أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في مسألة التمسك بالعام في الشبهة المطلقية للمخصص اللبي، وكنا في تفصيل ميزة النعيم رحمة الله عليه حيث فصل في المخصصات اللبية بين المخصص اللبي الذي يقيد موضوع العام، فلا يمكن التمسك بالعام في الشبه المطلقية المخصص لأنه على وزان وحدو المخصص اللفظي. طبعا كلام في المنفصل، والقسم الثاني ما إذا كان المخصص اللبي ليس مقيدا لموضوع العام، وإنما هو من قبيل حكمة الحكم، والتي اصطلاحا تسمى حكمة الحكم أو علة جعل الحكم، علة جعل المجعول، هي نفس حكمة المجعول أو حكمة الحكم. في القسم الثاني يتبنى الميزة النعيمي أن العام يمكن التمسك به في موارد الشبهة المصداقية للمخصص، طبعا القسم الثالث المردد بين كونه قسم أول أو قسم ثاني، القسم الثالث عند الميزة النعيمي. وهذا القسم الثالث يشقق إلى شقين، شق إذا كان بديهي كالمتصل يكون حكمك كالقسم الأول، وإذا كان غير بديهي يكون حكم القسم الثاني. يعني المردد أنه من قبيل القسم الأول أو الثاني يشقق في الميزة النعيمي شقين. طبعا لا يخفى أن اللبي هنا المراد ليس خصوص العقلي، اللبي أعم من كل دليل غير لفظي، سواء كان إجماع، سيرة، عقل، يعبر عنه لبي. من باب الفائدة لا بأس تذكرها، ليس كل دليل عقلي لبي عام، ليس كل دليل عقلي لبي، وللعقل لب هو لب يا ذوي الألباب، لكن ليس كل دليل عقلي لبي. يفصلون يعني الدليل العقلي البديهي يعتبرونه منزلة لفظي متصل، يعني العقل البديهي بمنزلة المتصل ويعتبر بمثابة اللفظ. لماذا؟ لأن البديهي محتف بالكلام فيكون ضمن سياق قرائن الحال وقرائن الكلام، فلا يسمح للكلام بأن ينعقد له إطلاق. نعم، لا يسمح للكلام أن ينعقد له إطلاق. أما إذا كان عقل نظري وحدود موضوع الحكم أو متعلق الحكم عند العقل، يعني قد في التباس كذا حدود ثغورة، يعتبر لبي يعني مجمل. هذه فائدة معتربة، أنه ليس كل دليل عقلي يعتبر دليل لبي. يفصلون في الدليل العقلي،
إذا كان بديهي للبديهي المتصل بالكلام يعتبر تلقائيا لفظي لأنه يكون أقل ما فيه من القراءة الحالة. القرينة الحالية ليست لفظية ولكن لأنها مختصة مثلا بالمثال القرينة الحالية ليست لفظية لكنها لأنها مختصة بالكلام تكون بحكم اللفظ لا تسمح للكلام بأن يعقد له ظهور. العقلي البديهي المحتف بالكلام لأن بديهي تكون كأنه متصل باعتبار إذا يلقي المتكلم كلامه هذا البديهي يتصل به فيكون بحكم لفظي لا يكون لبي. ولو قرينة حالية هي أيضا في ذاتها ليست لفظية لأنها محتفة سواء حالية عقلية أو حالية غير عقلية لكن لأنها محتفة بالكلام تكون بحكم اللفظ. هذه شوية نقاط تفصيلية يجب يلتفت إليها الإنسان. قبح الظل حسن العادي على المجرى يقول أطيعوا أو بالوالدين إحسانا أو الزوجة تطيع الزوج أو فلان آخرين يقول خبوه بدرجة الظل بدرجة كذا مثلا من المجرى. نعم ف أما العقل غير البديهي يعني بديهي في تأمل بديهي فلان أو نظري هذا يعتبر غير متصل وهذا متى يكون لبي إذا لم يكن العنوان لدى العنوان موضوع أو متعلق الحكم العقلي في القضية العقلية فيه شيء من الشائبة في حدوده هنا بالتالي يعتبر لبي حتى على كل هذه الفائدة معترضة. كذلك الإجماع والسيرة الإجماع والسيرة وإن كان في كثير من الموارد لبي ولكن ليس كل موارده لبي لذلك يقولون إذا كان مع قيد الإجماع اللفظي يكون دليل لفظي ما يكون لبي إذا كان مع قيد الإجماع دليل العنوان لفظي وفيه تحديد لحدود هذا العنوان ما يكون بالتالي لبي يأخذه كالإطلاق اللفظي أي ولو قليل في الإجماع لا قد لا يكون في قدر مشخصا قد يكون في حتى إطلاق يعني ذاك يقولون يلاحظ معقد الإجماع هل هو معنى أو شيء له عنوان خاص إذا معنى المعاني له عدة ألفاظ يمكن التعبير عنه بعدة كذا بعدة معاني متقاربة لا هذا لبي أما إذا كان لا لفظ بخصوصة هو معقد الإجماع وفيما إذا هذا اللفظ بخصوصة قرن بأداة تبين سور القضية أو سور الحادة وما شابه ذلك فيقول هذا مثابة لفظ كذلك السيرة طبعا نفس الشيء السيرة طبعا فعل ولكن إذا كان السيرة مركوزة على عنوان على قضية معينة هنا يقولون بأن هذه السيرة ليست لبية هذه السيرة بمثابة دليل لفظي أقول هذه استثناءات مو كثيرة يعني ليست هي نص أو يعني أكثر لكن نعم كثيرة أو قليلة بس عديدة بالتالي هذه القليلة التي عديدة هي من سائل كفت لها تستثنى من الأدلة اللبية ما تعتبر لبية جيد هذه الفائدة معترضة نرجع إلى ما قلنا فيه فإذا ميزة النعيمي فصل بهذا التفصيل عمدة الإشكالات التي أشكلت على ميزة النعيمي كما مر من قبل السيد الخوي أو غيره ضياء أن هذا التفصيل نرجع إلى محطة المخصص أما يناظر ويتصرف في المجعول وبالتالي يقيد موضوع الحكم المجعول هو الحكم الجعل هو إنشاء الحكم. ثم يتصرف في الحكم في المجعول يقيده كذا فلان، نفهمه بأن هذا مخصص. أما إذا لم يكن ناظر للحكم، ناظر لمبادئ ومراحل انطلق منها الحكم إنشاء الشارع، هذه ليست اصطلاحا مخصصات ولا مقيدات. فإذا تقسيم الميزان إلى محلها إجمالا، هذا إشكالات هكذا أشكل على الميزان. يعني قبل أن يكون إشكال بنائي إشكال مبنائي، يعني نفس هذا التقسيم أين أنت أتيت به؟ كيف نتطور؟ نعم، هذا صغرا وكبرا. صغرا وين صغرياته؟ كبرا شنو محصل مفاد هذا التقسيم؟ بناء الأثر الذي رتبه الميزان عيني على التفرقة بين الأقسام. فالإشكال عمدة على الكبرى، يعني في نفسه تصور الكل لهذا التقسيم كيف هو. صغرا ما هي أمثلته؟ ومر بنا أن هذا المبحث في نفسه بغض النظر عن الأثر الذي رتبه الميزان عيني عليه، هذا المبحث في نفسه مهم جدا. انصافا أن هناك جملة من الموارد التزم بها المشهور أنها مقيدة لإطلاقات، لكن ليست على نمط المقيدات المخصصات المعهودة، يعني القسم الأول، بل على نمط القسم الثاني. وهذه المقيدات والمخصصات اللي هي القسم الثاني، هذه آتية من ملاك مجعول، ملاك المجعول يعني علة الجعل. وسنبين الآن أكثر توضيح علاوة على هذا. فلذا في الحقيقة هذا المبحث هو بنفسه حري أن يعقد له فصل في العام والخاص والمطلق والمقيد، لأنه نعقده في ذيل مسألة التمسك بالعموم في الشبهة المسبق المخصص. هو في نفس المبحث مهم أن المخصصات والمقيدات كم نوع هي. هذا نوع ليس نوع معهود، هذا غير النوع المعهود. ومثلنا غير بأمثلة في موارد عديدة يلتزم بها المشروع عند القدماء أنها مقيدات لكنها القسم الثاني وليست من القسم الأول، مثل لا ضرر الذي ذكر في الحديث النبوي صلى الله عليه وآله وسلم أنه علة الجعل في حق الشفعة للشفيع. وأيضا مثال التمكين علة مثلا للزوجة كعوض للنفقة في مقابل النفقة، التمكين للزوج، مع أنه يلتزمون بوجوب النفقة في موارد غير التمكين، في الزوجة المريضة المعذورة أو المسافرة مثلا بالسفر واجب وهو المجرة حتى لو لم يأذن لها الزوج، ومن القبيل موارد. فهذا ليس مقيد للنمط الاصطلاحي. نعم، وموارد عديدة أخرى كثيرة المشهور التزمون بأن هذا مقيد. يعني بعبارة أخرى بعد ذكرنا بشكل كلي حكمة الحكم، موارد التي هي حكمة للحكم مؤكد بها لا أي حكمة. هناك المشهور يتعاملون معها تعامل ماذا؟ التقييد والمخصص من النمط الثاني مو من النمط الأول المعهود. بعد اليوم زيادة على ما مر أمس، ما هو زيادة على ما مر أمس؟ هذا المطلب حساس وين تسوله. ذكرنا إجمالا إشارة عندنا قواعد عامة في الشريعة، اصطلاحا ما يستطيع أن نسميها قواعد فقهية ولا هي قواعد أصولية. القواعد الفقهية أو المسائل
الفقهية هي التي نسبتها مع المصابيح نسبة التطبيق المحض. وهناك قواعد ومسائل نسبتها مع مواردها كما مر نسبة الاستكشاف استنباط عن الاستكشاف، وهي المسائل الأصولية القواعد الأصولية حجية خبر واحد ووجوب الصورة. هناك قواعد أخرى نسبتها مع مواردها ليست نسبة التطبيع ولا نسبة الكاشف، نسبة ونمط آخر يعبر عنه بالتوليد، يعبر عنه ربما بالاستنتاج، يعبر عنه ربما بالتشجير التفريع. تفريع مو المعهود، في تفريع آخر. هاي تعابير مختلفة. ضابطة هذه النسبة ميزة عن النسبتين السابقتين. الآن مثل لا ضرر، لا ضرر قاعدة. طبعا لا ضرر لها نسبة مع بعض موارد المصاريف من قبيل التطبيق، مثلا الضرر الموجود هنا، الضرر الموجود هنا، الضرر الموجود هنا، الضرر الموجود هنا، نسبة عموم لا ضرر مع هذه الموارد من الضرر قاعدة فقهية حتى لا حرج، حتى لا حرج. لكن نفس قاعدة لا ضرر وقاعدة لا حرج لها نسبة مع موارد أخرى ليست نسبة التطبيق كقاعدة فقهية، ولا نسبة الكاشف والمنكشف، ولا نسبة التطبيق ولا نسبة الكاشف، نسبة التوليد. مثلا المشهور استدلوا في رسالة الشيخ جعفر كاظم غطاس قواعد 16 على أساس طبعة، هاي طبعات ما طبعات طبعة طبعة ها حديثا طبعة زين. أنا كنت استنسخته ميشي مع العجل قبل 20-25 سنة. أي الآن طبعات ها بعد 25 سنة. واقعا هذه كتاب تحفة. هناك يذكر الشيخ جعفر كاظم غطاء أن قاعدة لا حرج وقاعدة لا ضرر قاعدتان عند القدماء. لا حرج قاعدتان عجيب قاعدتان، ولا ضرر قاعدتان عجيب، اسمهما واحد لكنهما قاعدتان. فلا حرج قاعدة فقهية هي المعهودة في ذهنكم تطبيق، وفي قاعدة لا حرج حكمة للجار، هو يعبر عنها حكمة ليس علها، ليس قاعدة فقهية. حكمة زي الحكمة ما يستفاد منها، مو قاعدة فقهية. ما الذي يستفاد منها؟ الآن سأبين لكم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أيضا لا ضرر في قاعدة فقهية نسبتها مع موارد تطبيق، وهنا قاعدة لا ضرر نسبتها مع موارد لا مو قاعدة فقهية ولا قاعدة أصولية. حكمة الجاعل، حكمة عفوا حكمة المجعول إلا ترجع. هو يذكر هناك 4-5 موارد لتمسك المشهور القدماء بلا حرج ليس معنى قاعدة فقهية، حكمة المجعول أو علة الجعل. مثل إيه؟ إجزاء الوقوف في يوم في الحج مع موقف أهل الخلاف، سمع الشك أو مع العلم، شو ربطة؟ لا حرج شيء وإثبات حكم، يعني النسبة ليست نسبة كلي وجزئي. من قبيل فلسفة حكم نسميه. منها أيضا شنو؟ جواز قبول هدايا السلطان. أنا في كتاب الملكية الدولة 8 موارد تطبيقات لقاعدة لا حرج التي هي حكمة المجعول، وليست قاعدة فقهية. 8 أو 9 موارد ذكرتها، منها الإجارة من سلطان الدولة الجائرة، منها تولي المنصب، منها موارد عديدة، على 8 موارد وردت بها الروايات الخاصة معللة بلا حرج، بس هي كلها حرج قاعدة فقهية. الحرج اللي قاعدة فقهية نسبتها كلي وجزئي. سامعين هذا البحث حتما، هل الحرج في لا حرج نوعي أو شخصي؟ إذا قاعدة فقهية يصير شنو شخصي؟ إذا لا حرج قاعدة فقهية نسبتها مع مواردها نسبة الكل والجزء، يصير الحرج شنو؟ المدار يدور مدار الشخصي، كل حسب. إذا نوعي هذه لا حرج في قاعدة فقهية، وهذه ليس رافعة الحكم، مثبتة. مثل ماذا؟ مثل الآن الحجاج كلهم لو يريدون يوقفون موقف عرفات أو يذبحون الهدي في منى على عموم الحجاج المؤمنين يصير حرج، بس قد يصير فتنة مع هؤلاء السلفية أو الوهابية أو أي. لكن هو بعض المؤمنين قد ما عندهم حرج، هو يعرف، بالتالي أوضاع منى وأوضاع مزدلفة ومكة وكذا مو بالنسبة لي مو حرج. مع ذلك الاعلام يشتون بانه مجزي لها ان يذبح برا منها، وهذا مو برا الحرم، مو خارج الحرم، خارج منها. فرق بين خارج منها وخارج الحرم اي مكي، يذبح في مكه ولا يذبح في هذا المعيسن اللي هو خارج منها لكن ليس خارج الحرم. ولا مجره هاي المسالك اللي هي عينتها الان هناك الجهات الإدارية، هل داخل حرم لكن ليست منه، مع أنه مو حرج فيما يعني الإنسان اللي رايح مكة كثيرا ويعرف الأمور الأحوال بالنسبة لي مصعب، بس مع ذلك مجزي. أنا شخصيا يعني بالنسبة لي ليس بحرج، مع ذلك ما أذبح داخل ولا آخر الدم، أذبح في نفس المعين زي مو فلان وهي بقية حي. زي هذا مو حرج شخصي، فحرج نوعي. مش ما حرج نوعي في قاعدة فقهية، ما عندك في قاعدة فقهية ليس من باب العفو، ليس قاعدة فقهية من باب هذه لا حرج فلسفة الحكم، يعني من باب الحرج النوعي حكمة المجعول. في موارد عديدة من قبيل حتى لا ضرر، لا ضرر إذا كانت نسبتها مع مواردها نسبة الضرر الشخصي تطبيق السير قاعدة فقهية. أما إذا أروح إلى الضرر النوعي، ضرر نوعي، وعادة في الفقه الاجتماعي الفقه السياسي يلاحظ النوعي لا يلاحظ الشخص. هني تأتي قاعدة لا حرج ولا ضرر بمعنى ثاني، ليس معنى قاعدة فقهية، بمعنى إيه؟ زين هذه إذن لا حرج الآن نسبتها مع صحة الموقف ليست نسبة تطبيق، قد ما يكون أصلا حرج الشخص تماما، فكيف إذن مو نسبة نسبة صحة لأنها صحة الحاجة هي ليست ترفع تثبت. دائما شوف لاحظ العلاقة الثالثة، ثلاث علاقات مرت بنا، إما قاعدة فقهية مع مواردها التطبيق علاقة التطبيق، أو قاعدة أصولية كشف، أو هذا التوليد، هذا التوليد هي مضبوطة ضابطة، ليست علاقة الأصل مع الفرع علاقة تطبيق، يعني الهوية الأصل بحذافيرها تأتي في الفرع، ماهية الأصل بحذافيرها تأتي في الفرع أو في المورد. كما في القاعدة الفقهية. قاعدة الفقهية هكذا، المعنى كل جزء هو هذا، أن الكل موجود في الجزء. هنا لا، أصلا ماهية وهوية الجزء تختلف عن ماهية الكل، ومع ذلك بينهم علاقة، ليس بينهما بينونة، لكن ليست علاقة الكل والجزء. القاعدة الفقهية تطبيقية، ولا عن علاقة الكاشف والمنكشف، مثلا حجية خبر واحد مع وجود الصورة، أي علاقة ما هوية ما موجودة. حجية خبر واحد وهم وجود الصورة، علاقتها إذا ماذا؟ كاشف ومنكشف. الآن المرآة، المرآة تعكس الصورة المقابل لها، هل علاقة ما هوية بين المرآة أو الصورة المرآتية و الواقف بحذاء المرآة؟ ما في علاقة، ما هوية وهوية ما هوية، فقط علاقة حكاية. هذه أمور ترى هي أصولية، بس حتى في المعارف والعقائد أسرار فيها بها. لا علاقة بها. لا علاقة وعلاقة، لا علاقة وعلاقة، شو لا علاقة ولا علاقة؟ المخلوق له علاقة بالخالق، يعني مخلوق هو هوية الخالق، هو في نفسه هوية وشخصية الخالق، عبد حاشا خالق ليس كمثله، ومع ذلك هذا المخلوق الكتكوت الفريق مثلا ومو فرق من الله هذا لله، بس مع ذلك هو آية لله. شنو آية لله؟ أي فشنو العلاقة؟ السر من أسرار الأزلية. المقصود في علاقة كل وجزئي، هذا واضح، في علاقة كاشف ومنكشف، بس علاقة الحكاية، وفي علاقة ثالثة لا هي كاشف ومنكشف ولا هي تطبيق، هي أصل توليد. هذه العلاقة ذكرنا مرارا هي التي موجودة في علم أصول القانون، اللي دوما نشير لها، موجود في علم الأصول وموجود في علم الفقه. أصول قانون في أسس انطلق منها التشريعات الأصولية كرأس الهرم وطبقات الهرم إلى القاعدة، وكذلك في الفقه، وكذلك في أي علم من العلوم. في الحقيقة هذه أصول قانون ليست خاصة بعلم الفقه وعلم الأصول، حتى في علم الفيزياء أدركها الفيزياويون أو لم يدركوها، هاي موجودة أسرارها فقط عند المعصوم. حتى في علم التفسير، أصلا منهج التفسير اللي أنا أبني عليه منهج جديد، جديد يعني هو موجود عند العلم على الإسلام، يعني اكتشفت عند أئمة أهل البيت على الإسلام، موجود في بياناتهم، غير التفسير الموضوعي، غير التفسير التجزئي، غير التفسير على كل التأويل، غير مناهج التفسير كثيرة. هذا هو مرتبط بأصول القانون، يعني أصول علاقة مع الفروع بالتوليد منظومية، حتى موجودة في كل العلوم، علم النفس، في علوم عديدة كثيرة، نوع من علاقة عديد غامضة ولطيفة. لا مو قيام، ليس قيام، وليس قبس ولا قبال ولا قبقبة، هذا شيء آخر. لاحظوا، إذا ليست علاقة كل وجزئي ولا كاشف ومنكشف، هذه العلاقة بالضبط هي العلاقة الموجودة بين القوانين الدستورية والقوانين البرلمانية النيابية، ونفس العلاقة التي بين القوانين في المجالس البرلمانية النيابية وقوانين وزارية، تشتق يسمونها اشتقاق، أحد غير توليد، تفريع، تشجيع، تفريع، اشتقاق يسمونه، يعني يعبرون عنه اشتقاق، استنتاج، استنباط، استنباط بالمعنى الحقيقي مو بالمعنى الكاشف، هذا مسار يعني من باب التوسع، الدليلية والدليل، هذا يعني من باب التوسع في الاستنباط، حقيقة الاستنباط هو هذا.
في القرآن الكريم يشير إلى المعصومين أئمة من أهل البيت لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هو هذا القسم. فهذا الذي نثبته إذا تلاحظون كتاب الإمام الإلهي الجزء الثاني نثبته أنه صلاحية التشريع بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم ضرورية مو فقط ممكنة بس شيء طول وتبع لتشريعات الله لا في عرض تشريعات الله. وصلاحية تشريع أهل البيت ضرورية مو بس ممكنة بس في طول تشريعات الله وتشريعات الرسول. شبيه أن التشريعات البرلمانية ليست فقط ممكنة بل ضرورية تأتي بعد التشريعات ماذا؟ الدستورية. مو أنه ممكنة ضرورية. وأيضا التشريعات الوزارية ضرورية بعد التشريعات البرلمانية لأنها ممكنة بل ضرورية وعنها ليست في عرض التشريعات البرلمانية. وأيضا تشريع تشريعات مرتبة رابعة للتشريعات البلدية ليست ممكنة بل ضرورية لكن في طول تبع في ظل التشريعات الوزارية. شوف طبقات أربع. طبعا نفس التشريعات الدستورية فيها طبقات بين بعضها البعض. إذن ببعض الدستور الذي يطلع على الفقه الدستوري الآن في الجامعات الأكاديمية الفقه الدستوري يختلف عن الفقه العام والقانون العام ويختلف عن قانون التشريعات المجالس النيابية تخصص خاص ويختلف عن التشريعات الوزارية تخصصات ويختلف عن التشريعات البلدية. على كل طبقات من التشريع هذه الطبقات يا أخوان علاقتها ليس قاعدة فقهية ومواردة كل جزء وليست علاقتها كاشف منكشف. لعلمكم حتى المتخصصين الآن ما يكشفون المتخصصين في الفقه الدستوري ما يكشفون هالضابطة اللي قاعد يحررها علم الأصول في الحوزات العلمية وليست علاقتها كاشف منكشف ولا علاقتها تطبيق. علاقتها هي هاي التمليد هذا التوليد علاقته بالدقة ماهوية بس ليست ماهوية بارزة واضحة. ماهوية خفية غامضة تكتشف أو عفوا يقف عليها الإنسان يلتفت إليها بالتحليل صناعة التحليل والتركيب. أنا من باب المثال أقول لكم بين عنوان الإنسان وعنوان ذو أبعاد ثلاثة أو مفهوم حساس نامي في الوهلة الأولى الإنسان ما يشوف علاقة ماهوية لكن مناطقها بقدرة صناعة التحليل والتركيب يكتشفون إلى ماذا؟ أن لا في علاقة ماهوية موجودة خفية باطنة بين من هو؟ بين النوع الأخير وبين مثلا ماذا الجنس الرابع صح ولا مرت عليكم في المظفر أو في وين عبارة ينقلها المظفر عن ابن سينا أن اكتشاف ماهيات الأشياء من أصعب الأشياء طبعا عبارة أكثر قالوا كونه الأشياء مو كونه الله كونه المخلوق من أصعب الأشياء أي إذا كن صعب علاقة اكتشاف النوع الأخير لأي مخلوق مع أجناسه صعب. شو أنا سبحان الله أنا كل ما الوقت غدا نعاود البحث إن شاء الله نحاول نبدأ من نفسنا وصلى الله على محمد النبي.